بين دمعين ونحيبين وذهولين قد عرى وبكائين واستجاعين إذ رأى الصمت أبا جاء يبكي. حضر أمير المؤمنين عند مصرع العباس جاء يبكي وإليه رفع صبط عزاء. شي يقول له يا أبي أين لواه؟ عزيه عزيه يا أبي أين لواه؟ مزق القوم لواه يا أبي أين يداه؟ وعباسا يا أبي أين يداه؟ قطعت منه يداه يا أبي عز معيني من لأيتامي سوى يا أبي حد الصبار
إنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
موضوع البحث هذه الليلة من خلال هذه الآية المباركة هو موقعية عقيدة التوحيد عند شيعة أهل البيت عليهم السلام في ظل بيانات التكفير المتتالية التي وصفت الشيعة تارة بالشرك وتارة أخرى بالكفر. ينبغي إيضاح موقعية عقيدة التوحيد عندنا نحن الشيعة ومدى دقة هذه العقيدة في فكرنا ومبادئنا والتي هي أس العقائد وأس المعتقدات التي نعتقد بها كاملة. وحتى تتضح موقعية عقيدة التوحيد عندنا نحن الشيعة نطرحها من خلال أقسام التوحيد الأربعة التي يطرحها علماء مدرسة أهل البيت. القسم الأول من أقسام التوحيد هو التوحيد الذاتي. التوحيد الذاتي ماذا يعني؟ التوحيد الذاتي هو الاعتقاد بأن الذات المقدسة لله سبحانه وتعالى ذات واحدة لا شريك لها بالوحدة الحقة الحقيقية لا بالوحدة العددية. نحن عندما نقول الله واحد، الله واحد يعني ماذا؟ مراد من الوحدة وحدة الذات، يعني أن ذاته المقدسة ذات واحدة لكن بالوحدة الحقيقية لا بالوحدة العددية. الوحدة العددية يعني ماذا؟ الوحدة العددية هي الوحدة في باب الأعداد، أنت تقول واحد اثنان ثلاثة وتتصل الأعداد، هذه يعبر عنها وحدة عددية. الوحدة في باب الأعداد وحدة عددية، والواحد العددي هو الذي يقبل التكرر، الواحد العددي يقبل التثنية، لما تقول واحد يقبل تقول اثنان يقبل يقول ثلاثة. الواحد العددي ما يقبل التثنية، ما يقبل التكرر. احنا لما نقول الله سبحانه وتعالى واحد، مرادنا من الوحدة ليست هذه الوحدة في باب الأعداد، كلا، الوحدة في باب الأعداد تطلق على الممكنات فقط. وأما الذات المقدسة لأنها لا تقبل التكرر ولا تقبل التثني، لذلك وحدتها وحدة حقيقية لا ثانية لها أصلا. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال هو واحد لا بعدد، وحدة الله وحدة حق حقيقية لا يوجد فيها تثني ولا تكرر. لذلك أنت تسمع في سيرة العباس ابن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والذي نعيش ذكرى شهادته المباركة هذه الليلة، العباس يقول المؤرخون لما بدأ في النطق في بداية نطقه للكلام جاءه أمير المؤمنين عليه السلام وأجلسه في حجره، قال له بني قل واحد، فقال العباس عليه السلام واحد، قال له بني قل اثنين، قال لا أقول بلسان، لا أقول اثنين بلسان قلت به واحد. قل أنت طلبت مني أن أقول الله واحد، قلت واحد، وبما أن وحدة الله ليست وحدة عددية فلا يمكن أن أقول اثنين. وهو في بداية نطقه فأخذه علي وضمه إلى صدره وقبله بين عيناه، ولذلك ورد زق العباس العلم زق. إذن القسم الأول من أقسام التوحيد عندما نحن نعتقد بتوحيد الله وأن الله واحد، التوحيد الذاتي، توحيد الذات بالوحدة الحقيقية التي لا تثني فيها لا بالوحدة العددية، هذا واحد. القسم الثاني من أقسام التوحيد هو التوحيد الصفاتي. توحيد الصفاتي يعني ماذا؟ توحيد الصفاتي هو الاعتقاد بأن الصفات الإلهية المباركة هي عين ذاته المقدسة. فمو تقول الله سبحانه وتعالى عالم، تقول الله حكيم، تقول الله قادر، هذه كلها صفات لله سبحانه وتعالى. هذه الصفات هي عين الذات. يعني ماذا؟ يعني ما يوجد عندنا شيئين، الله شيء وعلمه شيء آخر، الله شيء وقدرته شيء آخر. لا، علمه هو عين ذاته، قدرته عين ذاته، الله هو العلم، هو القدرة، لا أنه شيء له العلم وله القدرة. هذا يسمون التوحيد الصفاتي، أن تعتقد بأن صفات الله هي عين ذاته المباركة. هذا نحن نعتقد به في قبال ما يعتقد به بعض المسلمين من أن الصفات الإلهية زائدة على الذات. زائدة على الذات يعني ماذا؟ يقول هؤلاء الله شيء وعلمه شيء آخر زائد عليه، الله شيء وقدرته شيء آخر زائد عليه. احنا نقول هذا خطأ، زيادة الصفات على الذات أمر خاطئ. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى التركيب. لما انت تقول الله سبحانه وتعالى له ذات وله صفات غير ذاته، يعني الله مركب من شيئين، من الذات ومن الصفات، فأثبتت له التركيب. إذا صار مركب احتاج إلى أجزائه، فصار الغني المطلق ليس بغني. القول بأن الصفات زائدة عن الذات يؤدي إلى محذور التركيب، ويؤدي إلى إثبات أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى أجزائه، وهو الغني المطلق سبحانه وتعالى. لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. كمال الإخلاص نفي الصفات. نفي الصفات يعني ماذا؟ يعني تقول الله مو عالم، الله مو قادر؟ لا، نفي الصفات عنه يعني نفي زيادة الصفات على ذات الله. ما تقول الله عالم مع بالعلم، الله قادر بالقدرة، هو شيء وقدرة شيء آخر، خطأ. علم الله هو عين ذاته المقدسة، وقدرة الله هي عين ذاته المقدسة. لذلك الحسين بن خالد يقول: دخلت على الإمام الرضا عليه السلام، قلت له: مولاي، إن قوما يقولون لم يزل الله عالما بعلم، قادرا بقدرة، قديما بقدم، حيا بحياة. يعني هو شيء وإلى حياة، إلى قدرة، إلى علم. لم يزل الله عالما بعلم، قادرا بقدرة، حيا بحياة، قديما بقدم، سميعا بسمع، بصيرا ببصر. قال له الإمام: لا، من قال بهذا ودان به فقد جعل مع الله آلهة أخرى. بل قل: لم يزل الله عالما قديما قديرا حيا بصيرا سميعا. لا تقول الله عالم بعلم قادر بقدرة، هي القدرة مو شيء غير الله، حتى تقول الله قادر بالقدرة، هي نفس القدرة عين ذاته المقدسة، هو نفس العلم عين ذاته المقدسة. إذن القسم الثاني من أقسام التوحيد الذي نعتقد به نحن الشيعة عندما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والتوحيد الصفاتي بمعنى أن صفات الله هي عين ذاته، هذا قسم ثاني. القسم الثالث من أقسام التوحيد هو التوحيد العبادي. شوف، لاحظ، هذا يحتاج إلى تأمل منك. توحيد العبادي يعني ماذا؟ توحيد العبادي هو الاعتقاد بأن المستحق الوحيد للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. لما أقول أنا موحد لله بالتوحيد العبادي، يعني أعتقد أن المستحق للعبادة فقط وفقط هو الله سبحانه وتعالى. هذا التوحيد العبادي صار منطلق لرمي الشيعة بالشرك والكفر. لماذا؟ لعدم فهم الآخرين لحقيقة التوحيد العبادي. شنو هو التوحيد العبادي؟ لم يفهمه غيرنا بدقة، لذلك رمانا بالشرك، رمانا بالكفر، لأنه لم يفهم حقيقة التوحيد العبادي. شلون؟ خل أنا أجيب لك نموذجين حتى أوضح لك شلون عدم الدقة في فهم التوحيد العبادي. النموذج الأول زيارة مراقد المعصومين عليهم السلام. انت لما تروح تزور مراقد المعصومين شي يقولوا؟ هذا عابد ويش؟ عابد قبور. الذي يتشرف بزيارة المراقد الشريفة يعبر عنه بأنه عابد للقبر. يقول الشيعة عبدت قبور، يعني انت جعلت معبود آخر غير الله سبحانه وتعالى. زين، انت ليش تتهمنا بأننا ماذا؟ عبدت قبور، وأننا جعلنا معبودا آخر غير الله سبحانه وتعالى. هنا المشكلة، هنا المشكلة، الفهم الخاطئ لمعنى العبادة. شوف لاحظ، خل أبين لك العبادة ما هي. مو تقول احنا نعبد القبور، احنا نسألك العبادة ما هي. غيرنا يقول العبادة هي الخضوع والتذلل، او هي منتهى الخضوع والتذلل. الخضوع والتذلل عبادة، او لا منتهى الخضوع مثل السجود، السجود منتهى الخضوع والتذلل. يقول هذا الخضوع عبادة. احنا نقول هذا التعريف للعبادة، التفت لي جيدا، تعريف خاطئ، وهو الذي اوقع هؤلاء في توهم ان غيرهم مشركون. لماذا؟ احنا نقول العبادة ليست هي الخضوع والتذلل. لو كانت العبادة هي الخضوع والتذلل لكان القرآن الكريم اول من دعا الى الشرك في العبادة. شلون؟ لأنك أنت تقرأ في القرآن الكريم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله أمر بالخضوع والتذلل للوالدين أو لا؟ أمر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني اخضع وتذلل لهما. طيب إذا كان الخضوع والتذلل عبادة، يعني الله يقول أيها الناس اعبدوا آباءكم، هذا يمكن أن يقول به مسلم؟ لا. تقول منتهى الخضوع والتذلل، نقول لك أيضا هم لا، لأن القرآن يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. الله قال يا أيها الملائكة تخضعوا وتذللوا لآدم، وقاموا الملائكة كلهم خضعوا وتذللوا إلا إبليس. تقول العبادة هي الخضوع والتذلل، نقول لك يعني الله أمر الملائكة بأن يعبدوا آدم، والموحد الحقيقي هو إبليس. النتيجة أن الذي وحد الله هو إبليس، وغيره من الملائكة وقعوا في الشرك العبادي. إذن تفسير العبادة بأنها الخضوع والتذلل تفسير خاطئ. إذن شنو هي العبادة كما نقول نحن الشيعة؟ شنو هي العبادة؟ احنا نقول العبادة، وفلتفت لي، الخضوع والتذلل المقترن بالاعتقاد بألوهية المخضوع له أو بربوبيته. لما تخضع إلى واحد وانت تعتقد بأنه إله أو تعتقد بأنه رب، هذا الخضوع يعبر عنه عبادة. أما مطلق الخضوع والتذلل مع عدم الاعتقاد ليس بعبادة. هذا من وين احنا جبناه؟ جبناه من القرآن. لما نرجع إلى الآيات القرآنية، الآيات دائما تقرن بين مسألة العبادة وبين مسألة الاعتقاد بالألوهية، بين مسألة العبادة وبين مسألة الاعتقاد بالربوبية. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله يقول اعبدوا الله ما لكم من إله، يعني المعبود هو من يكون ماذا؟ إلها، من يعتقد بألوهيته. تقرأ في القرآن الكريم إن الله ربي وربكم فاعبدوه. أول قال الربوبية وفرع عليها العبادة، يعني العبادة تتحقق مع الاعتقاد بالربوبية. إذا نحن الشيعة من منطلق القرآن، التفت لي جيدا، نقول العبادة ليست مطلق الخضوع والتذلل، بل الخضوع والتذلل المقترن بالاعتقاد بالألوهية أو الربوبية. زين، احنا الآن لما نجي نزور المعصوم ونقف عند قبر الإمام الرضا ونخضع ونتذلل، هذا الخضوع عبادة؟ غيرنا يقول نعم عبادة، وانت عبدة خضوع. ليش؟ لأن يقول العبادة هي ماذا؟ هي الخضوع والتذلل، وانت صدر منك خضوع وتذلل، إذن انت عابد. احنا نقول هذا خطأ، صحيح انا خضعت وتذللت، لكن لم اعتقد بألوهية الإمام الرضا ولم اعتقد بربوبية الإمام الرضا، إذن انا لم اعبده، لم تتحقق مني العبادة. لذلك تشوف انت جميع الشيعة تبعا لنصوص الأئمة عليهم السلام لما نزور وينتهي من الزيارة ويصلي ركعتين يهدي ثوابهما إلى المعصوم، شنو الدعاء المستحب بعد ركعتي الزيارة الوارد عن الأئمة؟ اللهم لك صليت ولك ركعت ولك سجدت، لأن الصلاة والركوع والسجود لا تكون إلا لك، لأنك أنت الله لا إله إلا أنت. هذه عقيدتنا، نحن نعتقد أن الإله الذي نخضع له هو الله، وأما آل محمد فنحن وإن خضعنا لهم وتذللنا ونتشرف بذلك، إلا أننا لا نعتقد بألوهيتهم ولا بربوبيتهم، فلا توجد هنالك عبادة لهم كما أكد على ذلك القرآن. هذا واضح؟ المورد الثاني هو التسمية بعبد الحسين، بعبد الرسول، بعبد الأمير. هذا المورد يستند إليه غير الشيعة من أجل اتهام الشيعة بأنهم ماذا؟ يجعلون معبودا آخر مع الله. وانت تقول ولدك عبد الحسين، لا يعني الحسين صار معبود، ما دام ولدك عبده أجل الحسين معبود، الرسول عبد الرسول أجل صار الرسول معبود، عبد الأمير أجل صار الأمير معبود، عبد علي أجل صار علي معبود، وهذا إشراك مع الله غيره في عبوديته سبحانه وتعالى. احنا نقول هذا خطأ، هذا خطأ. اتهام الشيعة بالشرك في العبادة في هذا المورد أيضا نشأ ونتج عن عدم الفهم الدقيق والصحيح لمعنى كلمة العبد والعبادة. ليش؟ لأن كلمة العبد أنت لما تقول عبد الله أو عبد الحسين أو عبد الرسول، كلمة العبد مثل سائر الكلمات العربية لها معاني متعددة، لفظ واحد يكون إلى عدة معاني، من هذه الألفاظ ذات المعاني المختلفة كلمة العبد. شوف لاحظ أنت، كلمة العبد تارة تطلق بمعنى العابد، وهذا موجود في القرآن، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هنا عبد الله بمعنى ماذا؟ بمعنى من يعبد، العابد. وتارة تطلق كلمة العبد بمعنى الخادم، بمعنى الغلام، وهذا موجود أيضا حتى في القرآن. فأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. عبادكم يعني ماذا؟ الذين يعبدونكم؟ لا، يعني الخدم لكم، غلمانكم. فأطلق كلمة العبد القرآن وأراد بها الخادم. إذن هي كلمة العبد بحسب إطلاقات القرآن لها معنيان، معنى الخادم ومعنى العابد. وإحنا لما نقول عن بعض الأشخاص عبد الرسول، عبد الجواد، عبد الحسين، مرادنا من العبودية المعنى الثاني، الخادم الغلام، وليس مرادنا من العبودية المعنى الأول العابد. لكن غيرنا إما غفل أو تغافل أو لم يتعب نفسه في التدقيق، فرم الشيعة بأنهم مشركون وهم براء من ذلك، بل هم عندما يطلقون الألفاظ يستخدمونها بكل معانيها الدقيقة. إذن التوحيد الأفعالي الاعتقاد بأن المستحق الوحيد للعبودية هو من؟ هو الله. زيارة القبور عبادة؟ لا، هي خضوع وتذلل، لكن خضوع وتذلل غير مقترن بماذا؟ بالألوهية، بالربوبية، فهو ليس بعبادة. التسمية بعبد الحسين ليست بعبادة. لماذا؟ لأن العبودية هنا ليست بمعنى العبادة العابدية، وإنما هي بمعنى الغلام والخادم. هذا هو الفهم الصحيح من منطلق القرآن للتوحيد العبادي عند شيعة أهل البيت عليهم السلام. القسم الرابع من أقسام التوحيد هو التوحيد الأفعالي. توحيد الأفعالي شنو معناه؟ معناه الاعتقاد بأنه لا يوجد مؤثر ولا فاعل في الكون بأكمله إلا فاعل واحد، وهو من؟ وهو الله سبحانه وتعالى. لما نقول توحيد أفعالي يعني الفاعل الوحيد والمؤثر في كل الكون هو خالق الخلق. قل الله خالق كل شيء، الخالق لكل شيء والمؤثر فيه هو الله سبحانه وتعالى. هذا التوحيد الأفعالي، التفت لي، صار أيضا منشأ لرمي الشيعة بالشرك نتيجة الفهم الخاطئ لحقيقة التوحيد الأفعالي. انت الآن لما تقول يا علي وايش يقول عنك؟ مشرك. لما تستغيث بالحسين وايش يصير؟ هم مشرك. ليش مشرك؟ يقول لك تعال، انت مو تقول موحد، اي انا موحد، مو تعتقد بالتوحيد الأفعالي يعني أن المؤثر الوحيد هو الله، تقول له إيه هم أعتقد. يقول لك شلون عجب تطلب من العباس؟ يعني العباس مؤثر. شلون تطلب من الإمام علي؟ يعني الإمام علي مؤثر. إذا اعتقدت بوجود مؤثر آخر غير الله فهذا صار شركا في التوحيد ماذا؟ الأفعالي، شركا في التوحيد الأفعالي. أنت شنو الجواب؟ أنا أعطيك الجواب، أعطيني صلوات أعطيك جواب.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل
الجواب. نحن عندما نعتقد أن المؤثر الوحيد هو الله، نقول هو المؤثر الوحيد بالذات والاستقلال. يعني تأثير الله بذاته باستقلاله من غير أن يفاض عليه ذلك من قبل أحد، هذا ما يمنع من وجود مؤثر آخر، ولكن ماذا؟ لا بالذات لا بالاستقلال، وإنما بمدد لا وبإذن لا. تقول ليش ما يمتنع؟ نقول لك القرآن، القرآن يقول أكو مؤثر آخر غير الله ولكن بمدد الله. قال إني أخلق لكم من الطير كهيئة طير نبي الله عيسى، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذا صار عيسى مؤثر أو لا؟ صار مؤثر، ولكن لا بذاته لا باستقلاله، بذاته واستقلاله لا يستطيع، وإنما بمدد الله. المؤثر الوحيد بالذات والاستقلال هو الله، لكن عيسى مؤثر بالإفاضة، مؤثر بمدد الله. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ملك الموت مؤثر أو غير مؤثر؟ مؤثر، لكن تأثير ملك الموت ليس بالاستقلال. الله لو لم يعطيه القدرة يستطيع؟ ما يستطيع. إذن القرآن يثبت أن هنالك مؤثر ولكن لا بالاستقلال. المؤثر بالاستقلال هو الله. وإحنا لما ننجي عند آل محمد ونقول يا علي أغثني، علي مؤثر لكن مو بذاته، ما يستطيع، وإنما مؤثر بماذا؟ بإذن الله. حاله حال نبي الله عيسى، شلون ذاك كان يؤثر بإذن الله؟ الإمام علي أيضا هكذا. لذلك أبو حنيفة، علشان تعرف جذور المسألة بشكل جيد، أبو حنيفة دخل على الإمام الصادق عليه السلام، قال له جلس وياه على المائدة، وهو تلميذ الإمام الصادق، ويقول أنا سنتين حاضر عند الإمام الصادق وينقل كلمة المشهورة لولا السنتان لهلك النعمان، هو اسم النعمان. يقول أنا جلست مع الإمام الصادق على المائدة، علشان أنت تعرف عقائدك من وين تجي. الإمام الصادق انتهت المائدة قال الحمد لله رب العالمين، زين هذه مقبول. ثم قال اللهم هذا منك ومن رسولك. شنو قاعد تقول؟ غدا ما أكلينا نعمة غير نعمة من عند الله، منك ومن رسولك، هم الرسول هم أيضا صار معطي صار منعم. خب أبو حنيفة هم مؤدب مع أستاذه بعد حاضر عنده سنتين، قال لي يا أبا عبد الله جعلت مع الله شريكا، وهذا كمان الأدب، جعلت مع الله شريكا. قال يا أبا حنيفة أولم تقرأ القرآن؟ قال بلى. قال أولم تقرأ قوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. القرآن يقول أغناهم من؟ الله ورسوله من فضله، يعني من فضل الله. تحية أبو حنيفة، قال له والله كأني لأول مرة أقرأ هذه الآية، أنا ما يعني طول هالعمر بس أول مرة ألتفت إلى هذه الآية. سكت. إذن القرآن يصرح بوجود مؤثر، ولكن بإذن الله وبمدد الله سبحانه وتعالى. ونحن عندما نتوسل بآل محمد ونستغيث بآل محمد عليهم السلام وبأوليائهم لأننا نعتقد بأنهم يؤثرون بإذن الله ومدده سبحانه وتعالى. لذلك انت صاحب هذه الليلة شنو تسميه؟ باب الحوائج أبو الفضل العباس. باب الحوائج إلى الله أبو الفضل العباس. وانتم كلكم عندكم حوائج، سيما الشباب غدا تبدأ الامتحانات، وهذه الامتحانات تحتاج إلى استعداد. هذا الاستعداد يكون بتوسل بأبي الفضل العباس. انت الليلة جاي وحاضر مأتم العباس وبايع وقتك على العباس عليه السلام، العباس يتكفل بتسديدك ورعايتك إن شاء الله تعالى. انت فقط احفظ مني هذا الدعاء وقوله قبل دخولك الامتحان: يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق حسين. احفظ العبارة هذه، هذه عبارة من أقوى عبارات التوسل بالعباس: يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربنا يا أبا الفاضل، اكشف كربي بحق الحسين. هذه عبارة يتوسل بها من خلالها بحضرة العباس، العباس الذي استجار به حتى الحسين. الحسين استجار بالعباس، إمام الزمان لاذ بالعباس. الشيخ الأزري الشاعر الكبير شاعر أهل البيت صاحب القصيدة الأزرية المعروفة يقول: أنا نظمت قصيدة في العباس، وهذه قصيدة عصماء، وصل فيها إلى هذا البيت: يوم أبو الفضل استجار به الهدى. الهدى من؟ حسين. الحسين استجار بالعباس. يوم أبو الفضل استجار به الهدى. يقول: ما عرفت أكمل البيت، شلون أكمله ما عرفت، نمت بالطيف شفت الحسين بالرؤية. الشيخ الأزري يقول: صحيح أنا شفت الحسين، لكن شفت بحالة مفجعة. شلون؟ يقول: رأيته محدود بالظهر والغبرة قد علت وجهه وقد أطرق برأسه إلى الأرض، نزل الراس إلى الأرض مطرق. شايف شلون صاحب المصيبة يسوي؟ يوضع راسه، يطرق براسه إلى الأرض. الحسين كذلك. قال لي: يا شيخ لما لم تكمل البيت؟ ليش انت البيت اللي كتبته ما أكملته؟ يقول: قلت له: مولاي أخاف تكون جرأة عليك. شلون أنا أقول الإمام يستجير بأخيه؟ هذه جرأة. أقول: يوم أبو الفضل استجار به الهدى. قال: يا شيخ والله لقد استجرت بأبي الفضل، والله يا شيخ لقد استجرت بأبي الفضل. يجيه العباس يطلب منا الرخصة للخروج، يقول للحسين: لا يا أبا الفضل، فأنت حامل لوائي وعماد عسكري، إذا ذهبت يؤول أمري إلى الشتات وأمارتي إلى الضياع. الحسين يتمسك بالعباس ما يقدر يتنازل. قال: أبا عبد الله، ولكن الأطفال يتصارخون وعطشا. قال: أخي عباس، دع أطفالي يموتون وحرمي لا يبقون، فأنت عماد عسكري وحامل لوائي. ألح عليه أبو الفضل العباس، قال له: إن كان ولابد فاطلب لهؤلاء الأطفال شربة من الماء. علم العباس أن الرخصة قد حانت، فخرج إلى المعركة حمل على القوم بحملاته العلوية وشربة
إلى أن قتل منهم مقتلة عظيمة، وضج الجيش من كثرة القتلى. ما زال العباس يقاتلهم حتى وصل إلى المشرعة، كان عليها 4,000 فارس، فرقهم عنها، نزل إلى الماء أخاض الماء. شنو الطلب؟ أمر يا ابن والدي. قال لا، إذا أمكنك مولاي